ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ الليلة بمشيئة الله في قصة التابعي الجليل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني نحن في الجيل الثالث، في الجيل الثالث. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر اللي هو مين؟ سالم رضي الله عنه. فسالم يبقى حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر الخطاب جده، عمر الخطاب. فنحن في الجيل الثالث من هذه الطائفة المباركة وهذه السلة المؤمنة. فيقول سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، سالم ابن عبد الله ابن عمر كما سنرى يعني واحد من العباد الزهاد الذين تربوا في بيت قد شمله نور النبوة، في بيت كان فيه آثار نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار خلافة الصديق وآثار كذلك خلافة عمر رضي الله عنه. سالم بن عبد الله رضي الله عنه واحد من الذين تعلموا فتأدبوا فتربوا فأصبحوا ممن يفتي في البلاد وممن يفزع إليهم العباد. الناس كانت عندما يروها أمر كانت تتجه إلى سالم رضي الله عنه لتسأله وتستفيه وتتعلم من علمه رضي الله عنه. سالم بن عبد الله سالم رضي الله عنه كان نموذجا من تلك النماذج الفريدة التي كان الولاة يفتخرون بأنهم ينتسبون إليهم في العلم والشرف. يعني كان الوالي عندما يكون له علاقة بسالم رضي الله عنه يبقى عنده فخر وعنده شرف وعنده كرامة. أما الوالي الذي ليست له علاقة بسالم رضي الله عنه ليست له كرامة، بل كرامته مهدورة، كرامته مهدورة، الشعب لا يحترم لا يقدره بل يبعث، وكانوا يرفعون أمره إلى الخليفة حتى يعزلوا وينفيه. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أنه لا يقدر سالم، وسالم من العلماء، ولذلك كان الوالي يستجيب، كان الوالي يستجيب لأوامرهم ويستجيب كذلك لرغباتهم، وكان الخليفة يلبي للشعب أي رغبة طالما كانت في شأن سالم رضي الله عنه. فسالم رضي الله عنه له مواقف في عباداته وفي علمه وفي دعوته وفي تعليمه من خلق كذلك. فيقول ان سالم بن عبد الله بن عمر هو حفيد الفاروق رضي الله عنه، وقال ابن سعد رضي الله عنه كان سالم ثقه كثير الحديث عاليا في الرجال ورعا. كان سالم ثقه، وهو من اعلى رتبه طبقات رواه الحديث، ثقه عدل يؤخذ بقوله في الحديث وبسنده وبروايته وبدرايته، فهو ممن يؤخذ منهم الحديث رضي الله عنه. ولماذا؟ لأنه كان يشرب ذلك من أبيه ابن عمر رضي الله عنه الذي كانت عنده ثروة عظيمة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المروية بسند قريب، إما أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعها من أبيه، فكانت الروايات التي عنده عظيمة، وكانت يعني سندها كان سند عالي متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسالم رضي الله عنه ثقة كثير الحديث، كثير الحديث، جمع أحاديث كثيرة وحصل كذلك على أحاديث كثيرة جدا كما سنرى من والده. وكان عاليا في الرجال ويعا، كان عاليا في الرجال ويعا، كان سند عالي وكان مقامه كذلك عاليا، وكان يمتاز بالورع، فهو يستقي لا نقول الشبهات بل يستقي ما هو مباح يستقي، لا نقول يقع في الحرام أو يستقي الحرام، لا هو يستقي ما هو مباح حتى لا يقع فيه. فكان يبحث عن كل ما أمر الله عز وجل به ويصدقه، أو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وينفذه، فكان رضي الله عنه فيه آثار النبوة، وقد نعم كذلك بهذا النور، نور القرآن العظيم، وتأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه. فيقول الكاتب: ها نحن أولاء في خلافة فاروق رضوان الله عليه، وها هي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد بغنائم الحرب التي أحرزها المسلمون من أسباب يزد جرد آخر ملوك الفرس. آخر ملوك الفرس كان المسلمين في نهاية خلافة فاروق رضي الله عنه يحاربون الفرس فانتصروا على الفرس، وكانت الغنائم كثيرة جدا لا تحصى، يعني كانت تعبر وكانت تقسم بالفؤوس، كانت غنائم وفيرة جدا جدا، وتيجان وذهب ومجوهرات وأموال وعبيد ونساء وأطفال وشيوخ، سبي عظيم جدا، فكانت الغنائم كثيرة والمدينة صغيرة، فكانت تعد المدينة بهذه الغنائم، كل واحد ماشي نفس الغنية بتاعته ورايح بيها لشيء الشيء بتاعته وراح يقسم وراح يشوف، كل واحد والجرد السبي بتاعه ماشي بيه، المدينة كلها حرك، كل المدينة حرك بماذا؟ بهذا السبي الذي قال السبي كتير جدا، كل واحد له فيه فكان يأخذ منه. فلقد كان فيها من فيجان الأكاسرة والمرصعة بالجواهر، يحكي بقى اللي كان فيها فيجان وسلاسل وعقود وزخارف، أشياء عظيمة جدا كانت موجودة مع هذه الأشياء. وقد كان مع هذه الكنوز الطائلة الهائلة حشد كبير من سبايا الفرس، مع هذه الأموال ومع هذه الكنوز ومع هذه المجوهرات كان هناك سبي كثير من الفرس. ما هذا السبي؟ ما معنى السبي؟ حد يعرف السبي؟ الأسرع. إذا اسمه أسرع. إذا اسمه أسرع. ما هو السبي؟ السبي. إيه؟ الجوار. حلونا الجوار ده موضوع ثاني. سبي جواري ده. أسرع. السبي. هل السبي هو الأسرع؟ السبي هو الذهب والجواهر. السبي دول إما أن هم يكونوا نساء أو أطفال أو يكونوا شيوخ، يعني ليس بهم حرب، فدول السبي. أما المقاتل في الحرب الذي يحمل السلاح فهذا أسير، المقاتل في الحرب هذا لما يسلم ده بقى أسير. أما هؤلاء الضعفاء، شيخ ضعيف أو امرأة أو طفل رضيع، فدول كلهم يعتبروا إيه؟ يعتبروا من السبي. ومن آداب الحرب لا يجوز قتل الصبي ولا المرأة، من آداب الحرب هو لا يجوز قتل الصبي ولا المرأة. ما احنا هنسأل السبي ده جه ازاي؟ السبي هل هؤلاء الأطفال أو النسوة كنا في الحرب؟ لا، لكن لما دخلوا بلاد الفرس، لما انتهت المعركة بانتصار المسلمين ودخل المسلمين بلاد الفرس، أخذوا من هذه البلاد من كان فيها، النساء والأطفال الحيض كل ديات السبي فأخذوها معهم. فإذا كانت المرأة، إذا كانت المرأة تحارب، النبي لما مر على هذه المرأة وجدها المقتولة قال: ما كانت هذه لتحمل السلاح؟ لكن إذا كانت بتحارب، يعني مرأة مجندة مجندة وتحمل السلاح وتحارب، تقتل أم لا تقتل؟ تقتل طالما حملت السلاح. لكن المرأة مثلا تداوي جرحى أو ما تشتركش في المعركة أصلا، هذه تبقى سبي لا تقتل، يعني عندما تجدها تأخذها يكون دي ضمن السبي لا تقتل. لكن طالما حملت السلاح وهي داخل أرض المعركة فهي تقتل مباشرة. فيقول إنه لا يجوز قتل الصبي ولا المرأة. كذلك مثلا لو أنت في الحرب لقيت طفل صغير، هل تقتله؟ لا تقتله. طالما أنت مثلا دخلت البلد ووجدت مستشفيات، المستشفيات فيها مرضى، هل تدخل على أسرة المرضى وتقتل المرضى؟ هل يجوز قتل المرضى؟ برضه المريض اللي هو مزمن ملازم للفراش هذا لا يقتل. شيخ دالي ضعيف لا ليس به حراك، هل هذا يقتل؟ برضه لا يقتل. ده يتاخد يتباع بقى، يعني يعمل بقى اي حاجه مهم دوت، لا يقتل لا يقتل. لكن كما ذكرنا اي من هذه الاصناف اذا حمل السلاح ودخل ساحه القتال، افرض صبي صغير وحمل السلاح، طالما حمل السلاح وقاتل المسلمين اذا لابد ان يقتل. طيب الشيخ عجوز ولا حركه له ومشلول ودخل الحرب معه سلاح، لكن دخل الحرب، هذا رجل يقتل ام لا يقتل؟ دخل حرب يعمل ايه؟ دخل حرب يعمل ايه؟ لو كان داخل يشجع ويحفز ما ممكن يكون قعيد، لكن لسانه صليب عملوا الأشعار تهدم في كيان المسلمين، مؤسف يقتل أم لا يقتل؟ هيقتل في الحرب؟ رجل دماغ رأس مش دماغ يعني دماغ اللي هو عايزه لا أصلا بالك دماغ يعني عقل مفكر مدبر هذا الرجل خائف يقتل أم لا يقتل يقتل ايه الدليل على كده تذكرون في غزوة حنين عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل حنين فكان ذريد ابن السمة كان رجل عجوز مية وشوية مية وشوية يعني 150 من الناس المعمرة تخيل واحد عمره مثلا 150 سنة إن لم يكن أزيد من ذلك هيبقى شكله إيه؟ واحد عنده 150 سنة شكله إيه؟ قهيب لا يستطيع الحراك لكن عقله كانت عقل حرفية مدبرة فأمروا عليهم شاب كان قائد الجيش شاب وهو خرج معهم يحملوه على الهودج يحملوه على الهودج لماذا يأخذونه معه يريدون عقله يريدون عقله كويس هذا الرجل عندما دخل المعركة وجد الشاب ماذا يفعل يوفي أوامر غريبة في الحرب يأمر النساء والأطفال أن يخرجوا مع المقاتلين ومعهم الأبقار والأغنام والإبل والأمتعة كل الأمتعة تخرج معه طبعا شيء غريب يعني تخيل كده مثلا أنت قائد حرب قائد حرب تتخفف ولا يكون عليك أحمال وأثقال تتخفف هذا الشاب ماذا فعل أمر الجندي أن يخرج هو وزوجته وأولاده وبقره وغنمه وإبله كل ما يملكه يأخذه معه ويدخل ساحة التحرير طبعا دريد بن السم عندما رأى ذلك استغرب وقال هذا رجل يريد أن يقتل الناس هذا رجل يريد أن يقتلهم هذه ليست بالحرب هذه ليست بحرب إنك راعي غنم بيقول له بيقول للقائد بيقول له ده أنت راعي غنم ما تصلح أن تكون قائد أنت راعي غنم ماذا تفعل؟ قال حتى لا يهربوا نطلعهم عشان ايه؟ عشان ما يهربوش لما انت تيجي تهرب تلاقي مراتك جنبك وتلاقي الاغنام بتاعتك وتلاقي الابل بتاعتك انت اصلا لما تهرب هتروح بلدك هتروح بيتك عشان تلاقي زوجتك واولادك والبقر والغنم طب لما نجيب لك كل ده في تحت القتال هتهرب تروح فين؟ فقال له ان الذي يهرب لا يلقي على شيء اللي عايز يهرب ده لا يلقي على شيء اللي بيصر من القتال لا يلقي على شيء لا امه ولا اخته ولا ابوه ولا زوجته ولا ماله هو يريد نفسه يريد النجاه ويخرج الشاهد انه مثل هذا الرجل وهذه العقليه المدبره تقتل ام لا تقتل تقتل رغم ان هو لم يحمل السلاح لكن يحمل راس يحمل عقل مدبر مفكر ولذلك يقتل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعدم قتل الكبير والصبي والمرأة الضعيفة والوليد لكن طبعا مع الشذوذ مع الشذوذ الذي يحدث مثلا المرأة حملت السلاح هذا أمر شاذ رجل كبير عقله مفكر مدبر هذا أمر شاذ صبي حمل السلاح وقاتل هذا أمر شاذ لكن القاعدة الأساسية إنك أنت وجدت في الحرب طفل تقتله لا تقتله وجدت رضيع لا تقتله وجدت مريض مزمن لا تقتله وجدت شيخ ضعيف لا يستطيع الحراك لا تقتله رأيت امرأة لا تقتلها ده الأصل إلا طبعا إذا حصل غير ذلك فالمهم إن كان في سبايا كثيرة جدا من هذه المعركة لأن المسلمين كانوا وصلوا البلاد فأخذوا سبايا كثيرة وكان بينهن بنات يزد جرد الثلاث بنات القائد قائد بلاد الفرس بنات الثلاثة تناسقوا في الأسر فكانوا سبايا طبعا تخيل كده لما بنات القصور تبقى سبايا يبقى ايه شكلهم بنات القصور يعني هي عايشه عيشه مرفهه ما رات الخبز الذي ناكله وما رات الماء الذي نشربه لا هي الملوثه اللي نشربها دي ما شافتهاش الخبز هذا المملوء بالتربه انت تعرفون هي لم ترى لم ترى ولكن تعيش عيشه مرفهه عندما تقع في الأسر كيف يكون شأنها كيف يكون حالها من الذل والانكسار فعلي رضي الله عنه رق لهن رق لهن يعني صعب عليه ان هو يشوف بنات القصور يحصل معاهم مثل هذا فشرهن علي رضي الله عنه بثمن جد طالما اشتراهم بقوا السبايا بقوا ايه ملكه وعرض عليهن طائفه من المع شباب المسلمين ماذا فعل علي رضي الله عنه اشتراهم ثم بعد ذلك لم يجعلهن يعملن عنده كخدم ولكنه عرض عليهن الزواج بمن؟ بأفضل شباب المسلمين اللي هم اختاروا طب تفتكر هيعرض عليهم مين؟ دول ثلاثة بنات ملوك يختاروا يجيبوهم ايه افضل ناس في المجتمع برضه يجيب ناس يعني يناسبنا هذا المستوى. فعرض عليهم ألمع شباب المسلمين فاختارت إحداهن الحسين بن علي رضي الله عنه. الحسين مكان ووجاهة وشرف وأصالة ودين وعبادة وزهادة فتزوجت الحسين ابن علي رضي الله عنه ست رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له زين العابدين. طبعا تعرفون زين العابدين وقال بقى شوف زين العابدين ابن علي بن حسين رضي الله عنه هذا نزلت في قصته بتاع شهر ونص. زين العابدين هذا أمه كانت من شبه بلاد فارس لكن لما تسلم ويحسن إسلامها ويدخل هذا الدين في سويداء قلبها تخدم هذا الدين فتنتج لنا هذه الذرية الذرية زين العابدين رضي الله عنه نتاج امرأة فارسية هي التي اهتمت بتربيته وبإعداده وتنشئته رضي الله عنه حتى صار عابدا زاهدا رضي الله عنه. هذه الأولى. واختارت الثانية محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني ابن الخليفة محمد ابن أبي بكر ابن الخليفة الراحل محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنجبت له القاسم القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. القاسم كان له شأن عظيم لا يقل عن شأن زين العابدين رضي الله عنه. فعن أبي الزناد قال ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم ابن محمد ما كان يرى في وقته أحد أعلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من من القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. وكان الرجل لا يعد رجلا حتى يعرف السنة الرجل ما كانش يعتدوه رجل فعلا إلا ما يكون يكون عالم بالسنة. فهو رضي الله عنه كان من أعلم الناس يومئذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لو كان لي من الأمر شيء لوليت القاسم ابن محمد الخلافة. قلت لو كان لي من الأمر شيء لوليت القاسم الخلافة كان خلاك خليفة. لماذا؟ ليس محاباة ولكنه لأنه يعلم تقواه وورعه وزهده وعلمه رضي الله عنه وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة القاسم بن محمد رضي الله عنه وتوفي سنة 108 هجرية كان عمره 72 عام تقريبا وفقد بصره في نهاية عمره رضي الله عنه. المهم ان هي انجبت له القاسم احد فقهاء المدينة السبعة. واختارت الثالثة عبد الله ابن عمر الثالثة بقى ديه اختارت مين عبد الله ابن عمر اكيد عرفتهم هتنجد مين ها الثالثة اختارت عبد الله ابن عمر يبقى تنجد مين ان شاء الله سالم ابن عبد الله ابن عمر هو رجل هذه القصة. واختارت الثالثة عبد الله ابن عمر خليفة المسلمين كان عمر الخطاب وقتها وقتها الخليفة فلما هي تتجوز ابن الخليفة ده شرف فده شرف كبير لها ان هي سبي وتتزوج ابن الخليفة. لكن هذا الأصل عندما يدخل الإسلام في قلبه وهذه المعادن عندما يدخل الإسلام في قلبها وتتفهمه وتفقهه فإنها تخدم هذا الدين بقوة ولذلك كانت هذه الثمرات الجامعة التي نراها. ولا شك طبعا أن هذه النماذج ليست تربية الأم فقط ولكن الآباء كان لهم أثر كبير جدا في هذه التنشئة وهذه التربية كما سنرى في القصة سالم رضي الله عنه. وكل اختارت الثالثة عبد الله بن عمر خليفة المسلمين وانجبت له سالما حفيد الفاروق واشبه الناس سمتا به كان شكله شبه الفاروق رضي الله عنه كان شبهه شبه الفاروق او شبه ابن عمر رضي الله عنه ان هي كانت سالم ده اما شبهه بالضبط جدا او شبه الخليفة عمر الفاروق عمر رضي الله عنه. يقول ولد سالم ابن عبد الله في رحاب المدينة المنورة مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار هجرته مولده كان في المدينة وفي أجوائها العرقة بطيوب النبوة المتألقة بسنة الوحي درجة وشبه يعني شبه سالم وسط هذه الأنوار أنوار النبوة كيف سيشرب؟ كيف سيترعرع؟ كيف سيكبر في هذا الضوء، في هذا النور، في هذا العطاء بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: وفي كنف أبيه العباد الزهاد سوام الهواجر قوام الأسحار تربى. هذا هو أبوه. عارفين أبوه مين؟ مين أبو؟ عبد الله بن عمر. هل صحيح معانا؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر هذا كان شأنه، وكلنا ذكرنا وسمعنا قبل ذلك قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يقول: وفي كنف أبيه العباد، يعني العباد كثير العباد، الصوام كثير الصيام، القوام كثير القيام. يقول: في كنف أبيه العباد الزهاد صوام الهواجر. صوام الهواجر يعني صوام الهواجر؟ أيوة، الأيام شديدة حر. أيام شديدة حر هو كان إيه؟ كان يصوم هذه الأيام للمشقة التي كان فيها. قوام الأسحار السحر الثلث الأخير من الليل كان يقوم رضي الله عنه ويصلي. هذا كان النمط الذي يراه سالم رضي الله عنه في البيت. هذا هو الوالد، هذا هو الوالد. الوالد الأب هو القدوة، وهو المربى، وهو المدرسة الأولى للأبناء. كل واحد ينظر إلى بيته، كيف نرى الآباء؟ كيف نرى الآباء؟ هل ترى والدك قدوة لك؟ طبعا هذه مأساة انك لا تراه قدوة، هي مأساة. هل تراه قدوة لك؟ لا شك طبعا ان الانسان احيانا يجد بعض الاشياء قد تعتبر قدوة وتعد قدوة، لكن في ابواب كثيرة جدا نفتقد هذه القدوة. الاب كما ذكرنا هو مصدر اول للتلقي في البيت. الأبناء عندما يكبرون ويشكون ممن يأخذون علمهم؟ من الآباء، من الأم، يأخذ من أبيه، يأخذ من أمه، يأخذ من بيته، فهو يتربى هنا في البيت. إذن كيف شأن الأب؟ لابد أن يكون الأب مدرسة، لابد أن يكون الأب مصدر عطاء، لابد أن يكون الأب مصدر حنان، لابد أن يكون الأب ليس فقط مصدر جلبا للأموال ولا للطعام والشراب، وإنما يكون مربيا للأجيال. إن عبادة عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم تتوقف عليه وحده، لم يستفد بها وحده، وإنما صلاته، صيامه، قيامه، زهده، عبادته تأثر بها أبناءه، تأثر بها الأبناء. القدوة أعظم وسيلة للتربية وأسرع وسيلة للتربية، يسيرة، تنظر وتقتدي. عندما ترى والدك يصلي، شئت تلقائي أنت تحب الصلاة، وأنت صغير تذكر عندما كان مثلا والدك يصلي تجري وراءه وتريد أن تذهب المسجد، تتعلق بالدين، ثوبه، أذهب معك إلى المسجد، تحب الصلاة. لماذا؟ أنت لا تعرف كلمة الصلاة، أنت في سن لا تعرف كلمة الصلاة، لكن تعرف أن والدك يصلي، إذا هو يفعل شيء طيب، أنت تريد أن تفعل مثله، ولذلك تصلي. هو يصوم، أنت ستصوم. هو يقوم، أنت ستقوم. عندما تجد والدك يقوم الليل، ماذا يصلي؟ تسأل مرة اثنين ثلاثة، وإذا يصلي قيام الليل، هتسأل عليه قيام الليل وبيصلوا لي، هتعرف ستقوم وتصلي. لكن إذا كنت في بيت لا يعرف لا صلاة ولا صلاة قيام، لا يعرف صلاة أصلا، يأتي وقت الأذان وكأن البيت كليسة، لا صلاة ولا صيام ولا طاعة ولا عبادة، كيف ينشأ الولد؟ كيف ينشأ؟ عندما يؤذن الأذان ولا يتحرك الأب ولا الأبناء. إذن كيف تستقي هذه الصلاة؟ كيف ستحب هذه الصلاة؟ عندما يأتي عليك رمضان وتجد الأب مثلا يفطر في البيت، والأيام كلها سواء عنده، رمضان كغيره من الأيام، لا كل سواء، هل أنت ستصوم؟ هذه قدوة سيئة، هذه قدوة سيئة. ولذلك الآباء أحيانا هم الذين يحطمون الأبناء وهم لا يدرون، وهم لا يدرون يحطمون الأبناء، ثم يقول: ما قصرت، أكلت، شربته كبر ولا بقى زي حيطة. هو احنا بالرب اخوان؟ الامر ليس كذلك. المسألة مش مسألة تربية اجساد، لا، الامر اخطر من ذلك. نحن نربي قلوب، نربي عقول. ماذا فعلت في قلب ابنك؟ ماذا فعلت في عقل ابنك؟ ماذا اعطيته؟ من يحب؟ انت تقول انا هتدخل في حبه؟ طبعا انت تعلمه كيف يحب الله سبحانه وتعالى، انت تعلمه كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم. من يعلمه اذ لم تعلمه انت؟ تخيل لو انت ما علمتوش حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن يحبه في المدرسة؟ واحد يقول لك بتعلم في المدرسة، هات مناهج التربية والتعليم من سنة حضانة، من حضانة حتى نهاية الجامعة، هل تدرس فيها ما يعمق حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الناس اللي مرت على مراحل التعليم كلها، خلصت الجامعة مش كده؟ هل مر عليكم في دراستكم ما يعمق حب الرسول صلى الله عليه وسلم او حب الله عز وجل؟ انما يدرسوه فشوف مسائل سطحيه سطحيه سطحيه، ويوم ما يجيبوا حاجه في الدين يجيبوا غلط، يوم ما يقولوا هنفسي ويجيبوا حكم الزنا في الكتاب، ويجيب الات الموسيقى ومش عارف ايه، انت اول ما تشوف الات الموسيقى تعرف انها حلال خلاص. ثم يفتون بعد ذلك ان لا بأس من سماع الموسيقى الهادئة والاغاني الهادئة. ايه ضابط الهادئ؟ ما ضابط الهادئ؟ المهم حتى لا نتفرع، ان هذه المناهج التي تعول عليها هي لا تربي، لا تربي اجيال، لا تربي. اذا متى واين وكيف سيتعلم الابناء حب الله عز وجل او حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الطريق الاوحد للوصول الى الجنه انك تحب ربنا عز وجل، تحب الرسول صلى الله عليه وسلم. غايه امانيك في هذه الدنيا ان تصل الى حب الله عز وجل فيحبك الرب عز وجل، يرضى عنك فيدخلك الجنه. انت لا تدرس، انت لا تعرفه، لا تعرف الطريق المؤدي الى الجنه، لا تعرفه، لا في البيت درسته ولا في المدرسه او الجامعه اخذته. اذا كيف ستصل الى ربك عز وجل؟ اذا الطريق يبقى صعب، صعب وشاق جدا. ما السبب؟ عدم وجود الموجه الاول في البيت، عدم وجود المربي الاول في البيت. الاب يصحى في الصباح الباكر يغدو الى عمله، يشق طريقه في العمل حتى العصر، ثم ياتي الى عمل اخر، وهكذا من عمل الى عمل، من عمل الى عمل، ثم يقول انا ابحث عن الارزاق، من اين سياكلون؟ من اين سيشربون؟ من اين ستكون الكسوة؟ من اين ستكون تكاليف المدارس؟ من اين ستكون مصاريف العلاج؟ من اين من اين من اين؟ وكأنه اصبح يعمل في هذه الدنيا للدنيا. اين الاخرة؟ اين الاخرة؟ كان من السلف من يجوع ليطعم ولده حتى يتعلم العلم الشرعي، يتعلم العلم الشرعي، يبيعون اولادهم لدين الله تبارك وتعالى، ينزلون ابناءهم ليتعلموا الدين ويفقهوا الدين، يهبون هؤلاء الاولاد لدين الله عز وجل، يقطعون من انفسهم حتى يعطون ابناءهم ليتعلموا الدين، لانه بالدين يصل المرء الى الجنه بل وياخذ معه والديه. هذا مما يبقى المرء اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثة، منها ولد صالح يدعو. هذا مشروع عظيم، مشروع الولد الصالح. هل انت حريص عليه؟ الاب يحرص عليه؟ طبعا احنا نقول الكلام دوت من انتوا بكره تبقى ممكن يعني في الغد القريب كل واحد مننا يكون اب، او ممكن يكون فينا الان اب، لكن نقول ماذا نفعل اذا كان الامر هكذا؟ الاباء بغيره، اما غيبتهم الظروف الاقتصاديه او غيبتهم الظروف الاجتماعيه، المهم ان الاب غاب عن ساحه التوجيه. من يوجه اذا؟ من يربي اذا؟ نحتاج الى عوده الاباء الى بيوتهم. لا نقول انهم يجلسوا ويتركوا الاعمال، ولكن لابد من النظر للابناء، ولابد من اعطاء الابناء جرعه كبيره كبيره من العلم في دين الله تبارك وتعالى، لان كثير من المعلومات الابناء لا يستطيعون ان يكتشفونها وحدهم، يحتاجون الى خبره الاباء، يحتاجون الى تجربه الاباء. اين هذه الخبره؟ كثير مثلا من الشباب يمر مراحل عمرية مختلفة ولا يسمع فيها نصيحة ولا توجيه ولا إرشاد. أولى هذه المراحل مثلا مراحل بلوغ الشاب، عندما يدخل في مرحلة البلوغ يمر بتغيرات وظروف نفسية وجسمية وجنسية، هل يسمع من الوالدين توجيه؟ هل يسمع أحدكم سمع؟ يجد لا أحد يسمع. ممن أخذت التوجيه؟ من الزملاء والأصدقاء وأقارب الجيران والشلة، مما يؤدي إلى فساد الأخلاق والإنحراف. من هذه التوجيهات لابد أن تكون توجيهات إيمانية كما أمر الله سبحانه وتعالى، والسنة لم تخلو من توضيح وبيان هذه المعاني، لكن غياب الموجه أدى إلى انحراف الأبناء وانحراف الشباب. هذه من أبسط الأمور، إننا نمر بمراحل نحتاج فيها إلى التوجيه لكن لا نجد هذا التوجيه، ونحتاج إلى توجيه البيت بصفة خاصة، لأن هذه التوجيهات عندما تنبع من الأسرة تنبع من الأب لا شك أنها تكون أفضل من أن تنبع من معلم مثلا في المدرسة أو صديق في المدرسة أو صديق معك في الجامعة، لا شك أنها تختلف اختلاف كثير جدا. فكان سالم رضي الله عنه يتربى في البيت فيه ابن عمر رضي الله عنه. حسبك ان تسمع سيرة ابن عمر لما يكون ابن عمر هو الاب، هل تظن انه يقصر؟ ابن عمر هو الاب، هذا الرجل العباد ابسط حاجة ابنه هيكون ايه؟ مثله عبد. لما الرجل يكون جهاد ابنه يكون صورة منه ذهاب، عندما يكون صوام الهواجر ابنه سيكون مثله صوام الهواجر، عندما يكون قوام في الأسحار ابنه كذلك سيكون في هذه الأسحار ويقوم لله عز وجل يتربى. هذه هي التربية الإيمانية التي نفتقدها والتي نحتاج إليها. لو لم نجد هذه التربية في بيوتنا لا أقل أن نلجأ إلى علمائنا ومشايخنا، نتعلم على أيديهم ونتربى على أيديهم كيف نعبر هذه المفازات الكبيرة، هذه المفاوز الكبيرة كيف نعبرها، كيف نتخطى هذه العقبات العظيمة في حياتنا. لابد أن نتربى وتتربى نفوسنا، كيف تتربى هذه النفوس، كيف تتهذب هذه القلوب، كيف. لابد أن نتربى على القيام، نتربى على الصيام، نتربى على ذكر الله، نتربى على تلاوة القرآن، نتربى على أداء الحقوق، هذه المعاني كلها أين نتربى عليها وكيف نتربى عليها؟ لو لم نجدها في بيوتنا لا نقول ماذا أخر، لا لابد أن تبحث، لابد أن تبحث عن وسائل التعلم. عندك إخوانك الذين تثق في علمهم وفي تقواهم، عندك مشايخك وعلمائك ترجع إليهم وتستشيرهم حتى تسير على نور وتهدى بمشيئة الله إلى الطريق المستقيم. فتربى رضي الله عنه في كنف أبيه رضي الله عنه العباد الزهاد صوام الهواجر قوام الأسحار، تربى بهذه الأخلاق العمرية، تربى بهذه الأخلاق العمرية، أخلاق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأخلاق ابن عمر رضي الله عنه. فهذا كل الواحد تربى على أخلاق عمر وأخلاق ابن عمر. إلى أي أخلاق؟ مدرسة، مدرسة استفاد من جده ومن أبيه. لا يقول هذه أخلاق بالية، هذه عادات وتقاليد بتاع الزمان سيبنا منها، لا. أخذ بأخلاق جده وأخذ بأخلاق أبيه لأنه يعلم أنها من مشكات واحدة، أنها من مشكات النبوة، ولذلك أخذ بها وتخلق بهذه الأخلاق العظيمة، أخلاق عمر رضي الله عنه وأخلاق ابن عمر رضي الله عنه. يقول ولقد رأى فيه أبوه من خيل التقى وعلائم الهدى، وأبصر في سلوكه من شمائل الإسلام وأخلاق القرآن فوق ما كان يراه في إخوته. يقول ولقد رأى فيه أبوه من خيل التقى وعلائم الهدى، وأبصر فيه سلوكه، أبصر فيه أو في سلوكه من شمائل الإسلام وأخلاق القرآن فوق ما كان يراه في إخوته. ابن عمر رضي الله عنه رأى وأبصر. ابن عمر مع أنه عباد زهاد يقوم ويصوم لكنه غير مشغول عن أبنائه، هو فعلا مشغول بالطاعة، مشغول بالعبادة، لكن هل الطاعة والعبادة تشغله عن أولاده؟ لا، لم يشغل عنه. اليوم الآباء يشغلون عن أبنائهم لا بالعبادة ولا بالطاعة، إما جلوس على المقاهي أو في الأعمال المستمرة 24 ساعة يشغلون عن الأبناء. لكن ابن عمر مع أنه كان مشغولا بهذه الطاعات الكثيرة لكنه لم يشغل عن أبنائه، لأنهم هم ذخر له. هؤلاء كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني ابن عمر هيسأل على أولاده، إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. الرجل يعني أبوك هيسأل عنك وعن إخواتك وعن مامتك وعن كل عيلتك كله حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. إذا أنت ستسأل عن أهل بيته، تضيعهم؟ تقصر؟ تجعل همك هم الطعام والشراب، انك تجلب لهم الطعام والشراب فقط؟ لا، دوره ليس هذا العمل، ان تجلب الطعام والشراب فقط. انت لست بالارزاق، ولكنك تسعى فقط لجلب هذه الارزاق. لكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى عباده. فلو انك قسمت حياتك جزء لأهلك وجزء لعملك جزء لربك لكان الأمر فيه نجم وفيه استواء وكان الأمر فيه صلاح للذرية. المهم يقول ولقد رأى فيه أبوه من مخايل التقى وعلائم الهدى. هنا اكتشاف القدرات واكتشاف الطاقات، اكتشاف المواهب. ابن عمر رضي الله عنه عنده أولاد كثير، عنده أولاد كثيرة، يعني ما كانش تحديد نسل واحد أو اثنين وخلاص على كده، لا، كثير أولاد كثير جدا. لكن مع كثرة هذه الأولاد كان ينظر إليهم، ومع نظرته هذه كان يفرق بينهم. يعني يفرق بينهم؟ هل يعامل هذا معاملة غير هذا؟ لا، لكن كان يفرق بينهم في المستويات العلمية والعقلية والذكائية والعبادية. كان ينظر إليهم، أيهم أكثر كفر، أيهم أكثر علما، أيهم أكثر بذلا، أيهم أكثر حفظا، أيهم أكثر عطاء. كان يقيم أبنائه، يقيم أبنائه، يعرف قدر كل واحد. يبقى عارف ابنه ده ما يميزه وما يعينه. اليوم تسأل اب عن ابني يقول لك ملاك ظاهر. اسأل اي اب يقول لك ابني؟ لا، الا ابني. يعني مثلا الابن يعمل اي مشكلة في المدرسة تستدعي عليه الامر، يقول له ابنك شرب سجاير. مش ممكن، ابني ملاك، ابني طاهر، ابني مش ممكن يحطها في بقه. يا عم الحاج عملها. يقول لك لا، او نفس الايمانات. ليه؟ ليه؟ يقول له ابنك كان ماشي مع واحدة في الشارع. مش ممكن، ده 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 حاج بيت ربنا. ما مش مشكلة، مش حاج، حاج بيت ربنا. تقول له يا عم الحاج ما حصل ده، احنا مسكناه متلبس. يقول لك لا، ونفس الايمانات لغاية ما يشوف بعينيه الراجل يوزن ويقول هجوم. طب من ايه ده كله؟ لان هو عايش في دوامة تانية. الاب عايش في دوامة تانية، مش هنقول بقى الابن اللي متوه ابوه. لا، الاب عايش في دوامة والابن متوه ابوه. يعني الابن حاسس ابوه ان انا شريف وان انا عفيف وان انا ملاك وان انا طاهر وان انا مش حاجه غلط وان انا ماشي على الصراط المستقيم زي ما انت عايز بالظبط، زي ما النص بيقول. قدام ابوه ومن ورا ابوه حاجه ثانيه خالص. ليه؟ من الزواجيه دي؟ لماذا هذا الازدواج في المفهوم والمعتقد والاخلاق وفي السلوك؟ لماذا؟ هذا الزواج في السلوك. تبقى قدام ابيك بصوره وامام الناس تتعامل بصوره اخرى. هذا الزواج في اخلاقك، في سلوكياتك، في معاملاتك، في مفاهيمك. لماذا هذا الزواج؟ لفقد التربيه، لفقد التاسيس، لفقد التوجيه منذ الصغر. لو ان الابن تربى على الامانه، هل من الممكن ان تحدث منه هذه الخيانه؟ صعب، صعب. لكن هو في الحقيقه لم يتربى، لم يتربى على هذه المعاني السمحة الطيبة. ابن عمر رضي الله عنه كان يتفقد أبناؤه، يتفقد أبناؤه. وهذا دور الأب، إنه يتفقد الأبناء، يتفقد الأبناء. مش يقول لهم أنتوا لبستوا ولا ما لبستوش، أنتوا تعشيتوا ولا ما تعشيتوش. مش هو ده التفقد المطلوب. صليتوا ولا ما صليتوش؟ حفظتوا ولا ما حفظتوش؟ رحت الدرس ولا ما رحتوش؟ عملت ولا ما عملت؟ يسأل في الطاعة، يسأل في العبادة. هو ده التفقد المطلوب، هو ده التفقد الأساسي الذي يتفقده الأب. لا يكون همه وشغله المأكل والمشرب والملبس فقط. لا، هناك القلب، القلب اعظم من البدن، فاهتمامك بقلبك امر عظيم جدا، تبذل فيه الاوقات، تبذل فيه الاوقات، يعني اوقاتك انت تبذلها لطهارة قلبك ولشرفه ولعفته، لان القلب اذا سمح فانه يكون سبب نجاتك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. هذا القلب، صلح قلبك ونقي وطهر الأمر طيب. القلوب كالقدور وألسنتها مغارفها، قلبك كالقدر، كالقدر زي الحلة أو إبر الفول، قلوب كالقدور وألسنتها مغارفها، لسانك ده زي المغرفة بيغرف من قلبك. لو كان في قلبك طهر ماذا سيخرج على لسانك؟ الطهر. لو كان في تقوى ماذا سيخرج على لسانك؟ التقوى. إذا نهتم بماذا؟ نهتم بالقلوب. اهتمام الناس بقلوبها اهم بكثير جدا من اهتمامهم بابدانهم. رايح فين؟ يقول لي رايح صلاة الجيم. بيعمل ايه؟ يقول اقوي بدني. طب مفيش حبه لقلبك؟ يعني انت حريص قوي على مواعيد صلاة الجيم، تروح وتتريض وتقوي البدن، شيء طيب ماشي. لا لا، هل تحافظ على جلسات القران؟ هل تحافظ على دروس العلم؟ بالعكس، ده ممكن يضحي بمجالس العلماء حتى يقوي بدن، ويقول لك اقوي بدني وده شيء مطلوب. طب ماشي، صح مطلوب، بس انت تقدم ايه عليه؟ تقوي قلبك ام تقوي بدنك؟ هناك ابدان كبيره كابدان البغار، ولا وقلوب، قلوب ميته، قلوب ميته. ماذا فعلنا بالابدان؟ ماذا فعلنا بالابدان؟ المهم تربيه القلب، ان قلبك يكون عظيم، قلبك يكون ملؤه التقى، ملؤه الايمان، ملؤه حب الرحمن تبارك وتعالى. هكذا كان يتفقد ابن عمر ولده، ينظر في شأنه، كيف صلاته، كيف قيامه، كيف اخلاقه، كيف سلوكه، هل هو على هدي الله عز وجل، هل هو على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ينظر سلوك ابنه موافق لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي كان يفكر فيه ابن عمر رضي الله عنه، يقول ولقد رأى فيه أبوه من مخايل التقى وعلائم الهدى. يعني شاف أمارات الهدى والتقى في قلبه أكثر من إخواته. إخواته فيهم تقوى وهدى، لكن هو أكثر، هو أكثر. معنى كلمة هو بيتابع الأبناء كلهم ولا بيتابع سالم فقط؟ بيتابع الأبناء كلهم. ودي مسألة مهمة، العدل بين الأبناء. ما تركزش انت على متابعة ابن واحد، تسأله عن صحته، تسأله عن مصروفه، تسأله عن دراسته، تسأله عن كل حاجة، وبقية الأولاد سيبهم أكلنا تجيبهم من ملجأ. لا، هؤلاء أبناء وهؤلاء أبناء، لابد أن توزع عليهم كل شيء، حتى الحب، الحب والحنان والرأفة والرحمة توزع عليهم، حتى قبولاتك لهم. لو انت قبلت ابنك لازم تقبل الثاني والثالث والرابع والخامس والاحداشر والعشرين، كل لازم كده. العدل، العدل بين الاولاد. لو اعطيت واحد لابد ان تساوي بينهم في العطيه، تعطي كله، تعطي ده وده وده وده، مش تدي اثنين والباقي لا، تدي كله. العدل لماذا؟ لان عدم العدل يضر اكثر مما ينفع. اولا يولد الحسد، يولد البغضاء، يولد الحقد، قد يؤدي الى القتل. أرأيتم ما فعل أخوة يوسف، يوسف عليه السلام ماذا فعل؟ قل قتلوه، هم ألقوه في غيابة الجب، يعني قتل، يعني قتل، بدل ما يضربوه سكين ويقتلوه ألقوه في غيابة الجب، بئر عميق لا أحد سيأتيه، سيموت جوعا وعطشا. هم قتلوه فعلا، هم قتلوه. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم رأوا أنه أحب إلى أبيهم منهم، ولذلك قتلوا. إذا الحب، عدم توزيع الحب بين الأبناء ممكن يؤدي إلى جرائم قتل. لماذا الأبناء يتشاجرون؟ قلت ابن ابنك اثنين أولادك عمين يتعاركوا مع بعضهم. لماذا؟ لأنه يرى أنك تعطف على هذا أكثر من هذا. يقول أنت ابن أبوك، طب والباقي إيه؟ يقول لك أنت ابن أبوك، أصل أنت ابن أبوك، يعني أبوك حبيب، طب والباقي؟ يظن أن بينك وبينه عداوة. ولذلك تجد الشجار بين الأشقاء، وتجد الحسد، وتجد الأحقاد، وتجد أيضا كما ذكرنا القتل. ممكن أمور تصل إلى القتل بسبب إيه؟ بسبب عدم التساوي، بسبب عدم العدل بين الأبناء. فابن عمر رضي الله عنه كان ينظر إلى أبنائه كلهم، ولكنه كان يرى النجادة في واحد منهم وهو ابن سالم رضي الله عنه. يقول: ولقد رأى فيه أبوه من خيل التقى وعلائم الهدى، وأبصر في سلوكه من شمائل الإسلام، أبصر في سلوكه من شمائل الإسلام وأخلاق القرآن فوق ما كان يراه في إخوته. كان يرى فيه من التقى والهدى والنور أكثر من الأشياء التي كانت موجودة في إخوته، يعني تميز. هو كان متميز، سالم كان متميزا. الأب ينظر إلى مواطن التميز. عندك 10 أولاد، 5 أولاد، 6 أولاد، هل تعرف كل ولد من أولادك في أي شيء تميز؟ بلاش الأعداد الكبيرة، خلينا 3 أولاد مثلا. عندك مثلا 3 أولاد، هل تعرف أولادك كل واحد منهم في أي شيء تميز؟ ممكن تبقاش عارف. تعرف هوايات أولادك إيه؟ إيه رغباتهم؟ إيه إمكانياتهم؟ إيه مواهبهم؟ لا تعرف. هذا قصور، قصور من من؟ قصور من الأب. المفترض هو يتعرف على إمكانيات الأبناء، يتعرف على ما تميز به أبناؤه. لماذا؟ حتى ينميه، حتى ينميه. إذا كان مثلا يجد ابنه صوته طيب وعنده ملكة حفظ طيبة، ماذا يفعل معه؟ يعني معه يا تخيل تلاقي ابنك صوته كويس وبيحفظ بسرعة، كان معي انت ما تبوش خطة للمستقبل ولا هتعمل معي هتحفظ القرآن، هيحفظ القرآن، ادفعه الى من يعلمه القرآن، قال روح هنا احفظ القرآن. ليه؟ هيحفظ بسرعة وصوت كويس، قد تستفيد منه الأمة، تستفيد من الأمة. وشدت ابنك مثلا عنده ذكاء ويستطيع أن يفهم المسائل ويصنفها، فلست ادفعه لأحد يعلمه الفقه والعلوم الشرعية حتى يتفقه ويكون عالما وفقيها. لماذا لا ننظر إلى أبنائنا؟ لماذا ننظر دائما أن الأبناء لا خير فيهم؟ يقول لك بس هم ينجحوا، هم يعدوا، هو الدنيا كلها لا تجر أنه ينجح. يعني الدنيا لم يعد فيها شيء مهم غير ان الابناء يدخلون الامتحان وينجحون في الامتحان فقط. اين العمل الاخر؟ اين تربيه الابناء؟ هذا يصلح لخدمه الدين او لا يصلح؟ هل ننظر هذه النظره؟ هل ننظر هذه النظره؟ هذا الابن يصلح لخدمه الدين ام لا يصلح؟ وان كان يصلح في اي مجال يصلح؟ التميز وهذا التخصص كيف سنعرفه لو ان الاباء يجهلون، لا يعرفون ولا يستطيع الوصول اليه، كيف سنصل اليه؟ اذا لابد ان يبذل الاباء مجهود كبير جدا في تربية ابنائهم ومتابعة ابنائهم كذلك. يقول: فرأى فيه كذلك من اخلاق القرآن فوق ما كان يراه في اخوته، فاحبه حبا ملك عليه شغاف قلبه، أحبه حبا ملك عليه شغاف القلب. يعني لما رأى في هذه المميزات ماذا فعل؟ ازداد حبه. عندما وجد تقواه وطاعته لله عز وجل وقربه من ربه عز وجل ازداد حبه لولده سالم، ازداد حبه لولده سالم. اذا نقف، ما الذي جعل ابن عمر يحب سالم هذا الحب؟ ها، ما الذي جعل ابن عمر يحب ابنه سالم هذا الحب الزائد؟ لماذا؟ ايه اللي ذكر الحب الزائد؟ يسمع، قول. قربه الى الله، قربه الى الله. عندما كان قريبا من ربه احبه والده فقط. لا، بالدنيا كلها تحبه، الدنيا كلها تحبه لانه قريب من ربه عز وجل. هكذا العقل، إذا كان قريبا من ربه فإن الناس كلهم يحبونه. تقول: وماذا أفعل بحب الناس؟ نعم، نحن لا نسعى له، لكن هذه بشارة أن الله عز وجل يحبك. إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلان حبوه فيحبه أهل السماء والأرض. إذا لما الناس تحبك دوت دليل أو بشارة على إن ربنا عز وجل بيحبك وبمقدار حب الناس ليك أيضا هذا يرشدك ويبين لك حب ربك عز وجل. لو كانت الناس بتبغضك لابد أنك تحذر، راجع نفسك، هل أنا على الطريق؟ هل أنا على ما يرضي الله عز وجل؟ لماذا الناس تبغضني؟ لو الناس بتبغضك عشان تبلغ عليه لما يسرع أمه إذا أنت كويس، لو الناس بتبغضك عشان كل واحد بيرتشي تبلغ عنه إذا أنت كويس، مفيش مشكلة، لأن الموازين تغيرت. اليوم عندما تعمل في هيئة حكومية مثلا تجد ولا حول ولا قوة إلا بالله المكتب يرتشي، كل المكاتب دراج مفتوح، كل درج بتقل، درج دوت 2 جنيه والدرج دوت 10 جنيه والدرج دوت 50 جنيه والدرج دوت 100 جنيه، كل درج بمقاس معين. طب افرض في هذا المكتب رجل لا يقبل الرشوة وبلغ، طبعا هو هبلغ قطاع تاني برضه فيه ناس بتفتشي، فممكن يعرفوا انه يبلغ يكرهوه وما يحبوهوش، هل هذا يدل على ان الله عز وجل يحبك؟ لا طبعا، لانك انت بتعمل عمل صالح. نقول عندما تطيع ربك عز وجل والناس كلها تكرهك مش مشكله، اكيد في تغيير المفاهيم، ستجد في يوم من الايام ان الناس كلها تحبك، لان الطائع لربه حقا يحبه الناس، الطاعة لربه حقا يحبه الناس. لابد ان تراجع نفسك، هل انا اطيع الله عز وجل حقا؟ هل انا اطيع الله عز وجل باخلاص ام انا صورة؟ هل انت فعلا تحب ربك عز وجل حقيقة ام على وجه الصورة؟ لو كانت صورة لا محتاج تعديل، لكن لو كان حب حقيقي ستجد اثار هذا الحب على اعضائك وفي مستقبلك بمشيئة الله. المهم ان هو احب حب عظيم جدا، وهذا هو قلب الاب الطاهر، قلب الاب الطاهر يفرح لقرب ابنائه من ربهم عز وجل. ابن عمر كان فرحان ولا كان زعلان؟ ها كان فرحان لسالم ولا كان زعلان؟ فرحان، فرحان عشان ابنه بيلتزم، فرحان عشان ابنه بيصلي، فرحان عشان ابنه بيقوم الليل. طب انت ابوك بيفرح لما تنزل تصلي؟ طب انت ابوك بيفرح لما تصوم اثنين وخميس؟ طب انت ابوك بيفرح لما يسمعك رايح درس؟ ايه اللي بيحصل؟ ماذا يحدث؟ كده فين تغير؟ المفاهيم تغيرت، لكن قلب الاب الطاهر الذكي النقي الذي يحب ربه فهو يفرح لقرب ابنائه، يفرح لقرب ابنائه. لكن يوم تسمع شكاوى الاب يتصل بيه بيقول لك الولد عايز ينزل يصلي الفجر في الجامع ويعني قلبه بيتقطع، طب ما تنزلهم من حاجه تزعلان ليه؟ يقول لك لا يمسكوه، طب شكل يمسكوه، يقول لك خايف المنطقة فيها كلاب، طب انت مش خايف؟ قالوا له انا بقى راجل ما تخافش عليه، يقول لك ده الولد متشدد قوي، بيقول له اخته ما تطلعيش بالبنطلون في الشارع، متشدد الولد بقى متشدد، وطبعا ما يعجبهوش سلوك الابن ويبدا كل شويه يشتكي بقى، ولا عامل على امه راجل عمال يقول لها لا لازم تلبسي السمار وانت ماشيه في الشارع، لا ما تطلعيش البلكونه وانت ايدك عريانه، لا ده انت الولد عامل لهم نص في البيت طبعا، ويفضل ماسك في الولد يهد في الولد. طب وبعدين الولد بيشرب مخدرات عامل له ايه؟ خلاص قعد يضغط على الولد لغايه ما طق، لغايه ما جعله ينفجر ويرتد عن طريقه والعياذ بالله، يشتكيك تاني يقول لك الولد مش مخدرات وماشي مع شله تعبانه مش عارف المه، حد يكلمه حد يقعد معاه، وخلاص بقى هنقعد معاه ازاي وفين وامتى وهنقول له ايه؟ ما انت السبب، ما انت السبب اللي عملت ده كله. نقول ان قلب الاب الطاهر النقي يفرح لقرب ابنه من طاعه الله عز وجل، يفرح انك ابنك بيصلي، ابنك بيصوم، ابنك بيعبد ربنا، ابنك بيلتزم، تفرح. لكن القلوب المنكوسه والعياذ بالله التي ملأها حب الدنيا وكراهيه الموت، هذه القلوب تخاف، تبص خايف عشان ابنه يصلي، خايف عشان ابنه يلتحي، خايف عشان ابنه مش عارف يعمل ايه، خايف 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 خايف. الى متى هذا الخوف؟ لو كان بيعصي ربنا المفترض تخاف عليه، خاف عليه عشان يقع في النار، ممكن يقع في النار لو عصى رب عز وجل خاف عليه بقى، لكن في المعاصي لا يخاف. اين الولد؟ يقول بتمشى على البحر. اين الولد؟ مع الشلة في السايبر. اين الولد؟ سهران الساعة 2 مش عارف مين. طب انت مش خايف عليه؟ تلفت ابو قبضوا عليه في شبكة دعارة والعياذ بالله، ما هو قبضوا عليه في شبكة دعارة، انت مش خايف عليه؟ اذا لماذا هذا الخوف؟ الخوف لابد ان يكون منطقي، الانسان يخاف فعلا من الاشياء التي تستدعي الخوف. والانسان عندما يقترب من ربه عز وجل لا يخاف، لا يخاف، لان في القرب من الرب عز وجل الامان، الامان. ربنا سبحانه وتعالى يدافع عنك، انت العبد المؤمن، ان الله يدافع عن الذين امنوا، يدافع عن الذين امنوا. يعني كنت انت مؤمن صادق اكشف بدفاع الله عز وجل عنك، اي مكروه تقع فيه ربنا عز وجل يدافع عنك، ربنا عز وجل سينصرك. لكن لو كنت انت مخزن لدين الله عز وجل ولا تتم شرعه، عندما تقع في ضائقه هل تنتظر النصر من الرب سبحانه وتعالى؟ كيف ينصرك؟ كيف ينصرك وانت لم تنصر دين ربك عز وجل؟ كيف تنتظر النصر؟ كيف تنتظر الفرج؟ لا يمكن ان ياتي. اذا لابد من المقدمات حتى نرى هذه النتائج. فابن عمر رضي الله عنه عندما سمع بحال سالم وراى حال سالم رضي الله عنه سر لذلك، وازداد حبه لابنه. هكذا كما قلنا القلب الطاهر النقي، القلب الساوي يحب الخير ويحب لابنائه كذلك الخير. والقرب من الله عز وجل هو سبب حب الناس للعبد، قرب العبد من ربه هو سبب لحب الناس لك. وكما ذكرنا نحن لا نسعى لهذا الحب، ولكن اذا رأيته فهذه بشرة، ان الله سبحانه وتعالى يحبه. الاصل الملتزم، هل هو محبوب في البيت ام لا؟ انظر لنفسك، انت في البيت يحبوك ولا يكرهوك؟ احسب بسرعة كده، بنسبة كام في المية محبوك؟ بنسبة كام في المية انت بيحبوك ولا ما بيحبكش؟ في ناس هتقول ما بيحبونيش، وفي ناس هتقول بيحبوني، مش كده؟ في الحقيقة، في الحقيقة انك انت ممكن تجد ان الاخ الملتزم بالذات اكثر حبا في البيت، وان كان هو اكثر عداء في البيت. يعني هو اكثر واحد الاسره بتعاديه، كل ما يشوفوك انت لابس بنطلون قصير ليه؟ انت دقنك طويله ليه؟ انت مش عارف ايه؟ انت 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 انت. واخوك تاني يلبس بنطلون بيدور في الارض عامل زي رجل الفيل ولا يهمهم، لابس كوتش دبابه زي كده ولا يهمهم، عامل شعره كده هو زي البنات ولا يهمهم ولا يكلموه، لكن بيحبوا مين اكثر؟ انت ولا هو؟ ممكن يقولك انت انزل هات عيش تروم، حاضر. طب روح هات طعميه، حاضر. طب روح هات مش عارف ايه، حاضر. يقولوا له انزل هات البتاع من تحت الدبوس وقع، لا ما تجيبولكوا خدام، ما تجيبولكوا شغال، ويفضل يتنرفز عليهم ويعكر صفو الاسره. هم بيحبوا مين اكتر؟ بيحبوك انت ولا بيحبوه هو؟ وفي الحقيقه بيحبوك انت، لكن مش قادرين يبينوا الحب دوت، خايفين عشان العدوى اللي عندك تنتشر للاخرين. هما لو حبوك وبينوا حبك بس بيت الاسره تبقى جايه، لكن هم يخافون عليك خوف لا ينبغي ان يكون، خايفين عليك لدرجه من خوفهم عايزينك تسيب الالتزام عشان خايفين عليك، لكن هم لا يفكرون. ما الذي جعلهم يحبونك هذا الحب؟ لانك اكثر برا، انت اللي بيضرهم اكثر. أليس كذلك؟ أنت أكثر قربا. يعني لما أبوك شاب بتصلي ولا أشوف أخوك ماسك سيجارة فيها مخدرات، أيهما أرضى إلى نفسك؟ بينه وبين نفسه كده هو يرضى إيه؟ أي مشهد أقرب إلى نفسي وأحب؟ إن يشوفك ساجد ولا يشوف أخوك مثلا ماسك سيجارة فيها مخدر وبيشربها، ولا ماسك الإبرة وبيديها الناس؟ أيهما أفضل عند أبيك؟ أكيد أنت، أكيد أنت. طب بيحبك ليه؟ وبيهاجمك ليه؟ هو خايف عليك، بس خوف مش ده المطلوب، مش ده المطلوب. المفترض انا اخاف عليه فانقذه من الله، أخاف عليه أدفعه إلى طريق الالتزام، أدفعه إلى الطاعة، مش أخاف عليه أحبسه عن طريق الطاعة وطريق الالتزام. المفاهيم أصبحت منكوسة ومعكوسة لكن إن القلوب نفسها قلوب الأداء والقائمين على التوجيه أصبحت أيضا فيها شوائب لم تعد نظيفة طاهرة نقية كما كانت. الأهداف غير واضحة، الأهداف غير واضحة. هل والدك يفكر ان تكون انت هبة الى الله سبحانه وتعالى، انك انت نذر، انك انت يعني وقف للناس سبحانه وتعالى؟ هل والدك فكر انك تبقى انت وقف لله عز وجل، انك تتعلم الدين وانك تنشر الدين؟ هل فكر في هذا المعنى؟ هل فكر في انك تخدم دين الله عز وجل؟ هل فكر ان ديك انت ممكن هو يدخل الجنة؟ ما فكرش في المعاني دي. ولذلك هو يضغط عليك. طب ماذا عليك؟ عليك ان تصمد، تصمد، تزداد في البر. يعني كلما هم ازدادوا عليك شدة وتضييق انت تزيد في البر، لانه قطعا سيجلب الود ويجلب الحب بعد ذلك. مش ممكن يعني هي قلوب دي قلوب صلبة للدرجة، يقسون عليك وتبرهم تبرهم 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 الى متى يقسون؟ قطعا سيقف هذا النزيف، نزيف القسوة هذا سيقف في يوم من الأيام. لكن المهم أن تستمر أنت في طاعتك وبرك لوالديك. لماذا؟ لأن هذا هو الطريق المؤدي إلى الجنة بمشيئة الله، لأن هذا دليل قربك من ربك عز وجل. أنت لماذا تبر والديك؟ لماذا تطيع والديك؟ تنفيذا لأمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمرك ببرهما وطاعتهما، لا لم يكن إثما ولا معصية. فأنت بتنفذ أمر الله عز وجل، إذا أنت قريب من ربك. هذا القرب سيولد الحب في يوم من الأيام. لا تتعجل، ولكن عليك أن تعمل بدين الله عز وجل ليل نهار. ابن عمر عندما رأى هذه النجابة ورأى هذه التقوى ورأى هذا الصلاح انشرح قلبه وازداد حبه لابنه حتى لامه. واضح أن الحب زاد زيادة عالية لدرجة ان الناس لاموه في ابنه، تحبه حب زايد، وهذا له مخاطره. وابن عمر يعرف ان له مخاطره، لكن حب زايد مش قادر يتحكم فيه رضي الله عنه. فانشد يقول: يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم، وجلدة ما بين العين والأنف سالم. يعني بص الأنف والعين حتى في نص الجلدة دي، يعني شوف سالم محطوط فين؟ هنا سالم، هنا يعني مش في العين ولا هنا، لا ده هنا ما بين العين والأنف سالم محطوط هنا. بتلوم دي ما اقدرش اعمل حاجة، بقولك هو هنا مكانه، هنا ربنا عز وجل جعل مكانه هنا، مش قادر ينزله من هنا. يقول: يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم، وأقبل عليه يبثه ما وعاه صدره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا ان الاب هو المربي الاول وهو المعلم الاول في بيته. ماذا فعل ابن عمر عندما رأى هذه النجابة ورأى هذا الصلاح؟ اخذ يبث علمه وحديثه الى من؟ الى ابنه سالم. هو كتب علم سالم بس؟ لا، كان يعلم الابناء كلهم، لكنه يرى ان سالم متميز، ولذلك كان يخصص سالم رضي الله عنه بجلسات كثيرة يبث إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعروف ابن عمر كان من أكثر الناس رواية لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ينقل هذا الكلب إلى ابنه إذا حصل فيه كثير جدا جدا. ثم ان سالم رضي الله عنه لم يتوقف علمه على ما اخذه من ابيه، ده اخذ كل ما عند ابيه، ودي لوحدها ثروه، هي دي فعلا الثروه الحقيقيه، هذه التركه العظيمه التي لا يمكن ان يستغني العبد عنها. تخيل انك انت ترث من والدك هذه الثروه، مش ترث كتب فقط، الكتب ثروه برضه، لكن العلم، علم، العلم كله دخل في قلب سالم رضي الله عنه. فجلس يبث اليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه العلم وهذا العلم وهذه الخبره لابد من نقلها. هل الاباء يجلسون مع ابنائهم ينقلون اليهم خبرات العمر؟ بيحصل؟ يعني ابوك بيقعد معاكم في البيت كده يقعد يحكي، ما احنا مش هنقول تعالوا النهارده درس خبره سنه 2000 ويحكي لك اللي حصل في سنه 2000، لا، هي تكون جلسات عائليه عاطفيه، يجلس ويحكي، تقول زمان لما مش عارف ايه ويفضل يحكي يحكي يحكي. الحكي هذا خبره، مواقف، تصرفات، هو ينقلها الى ابنائه، الابناء يجلسون يعون ما يقول الوالد فيفهمون ويتربون ويكون سلوك بالنسبة لهم، لو وقعوا في نفس المشاكل أو المآزق يخرجون بنفس التصرف ويكون تصرف حكيم. لماذا؟ لأنها خبرة سابقة، يعني خبرة والد تمرس في الدنيا وفي الحياة وفي العبادة، تمرس وعاشر وعمل ناس كثيرين، هم يأخذون الخبرة خالصة نقية. لكن للأسف أن كثير من الأبناء يرفض أخذ هذه الخبرة فضلا عن بخل الآباء. يعني أنت بين فكي رحل، إما أنك أنت تجد الآباء يبخلون بالتوجيه والنصيحة والإرشاد ونقل الخبرة ونقل العلم، أو أن الآباء الأبناء يعرضون عن أخذ هذه التوجيهات وهذه النصائح. تقولون هذه أفكار بالية، دي زمان أيام جدي وجدة، ما تنفعش دلوقتي، ويرفضون كل القديم، ما ينفعش. الخبرة لابد أن نأخذها وأن نعيها وأن نتعامل بها ما استطعنا. ليس كل القديم مرفوض، القديم إذا كان موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان موافق للكتاب والسنة، لماذا نرده؟ الخبرة لابد أن نأخذها وأن نتفاعل بها وأن نعمل بها. فابن عمر رضي الله عنه كان ينقل هذه الخبرة لأولاده أجمعين، واصطفى من يصلح لهذه الخبرة. يعني هو كان ينقل لهم الخبرة أجمعين، لكن من منهم يصلح لأن يخصصه بهذه العلوم العظيمة؟ فكان يختار من يصلح، يختار سالم رضي الله عنه. وهذه مسألة مهمة. أنت عندك علم، خبرة، تجربة، لمن تعطيها؟ تعطيها لأي أحد، سواء كان يستفيد بها أو لا يستفيد، يفقهها أو لا يفقهها، لا، تعطيها لمن يهمه الأمر، لمن ترى أنه في حاجة إليها، لمن ترى أنه ينتفع بها وسينفع بها. حينئذ لا تكون قد أهدرت خبرتك، ولكن تنقل الخبرة إلى من يحتاج إليها ولمن يستحقها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم أما يقول: وأقبل عليه يدفه ما وعاه صدره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفقهه في دين الله، ويمليه من كتاب الله، ثم دفع به إلى الحرم الشريف. إذن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ماذا فعل مع سالم رضي الله عنه عندما رأى فيه هذه المجابة؟ أخذه يبث إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمه الحديث. بعدما أعطاه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دفعه إلى المسجد الحرام، علمه الحديث وعلمه القرآن كما سمعه من أبيه وكما سمعه من النبي، فألقى على ولده كتاب الله عز وجل بعلومه، فأخذه وأخذ العلم وأخذ الأخلاق وتربى على كتاب الله عز وجل. بعدما رآه قد علم الحديث والقرآن دفعه بعد ذلك إلى المسجد، مسجد النبوي، الحرم الشريف. والحرم الشريف مدرسة يرى فيها العلماء. أي علماء؟ الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم هم علماء الأمة وقتها، هم الجيل الذي كان يعيش في هذه الآونة. بقايا لا شك من الصحابة، لكن كثير، كانوا كثيرين، كانوا هم العلماء الربانيين الذين يجلسون ليعلمون أبناء الصحابة. انظر، الصحابة أنفسهم كانوا يجلسون في المساجد. لماذا؟ ليعلمون أبناء الصحابة، يعلمون الجيل الصاعد، يربون الأجيال لهذه الأمة على أيديهم. لا يقول واحد منهم أنا أذهب إلى صومعة وأقضي بقية عمري هناك، لا، لكن يعلم أن إعداد الأجيال أهم من جلوسه في صومعته أو تعبده. ولذلك كانوا يجلسون حياتهم في المسجد. ماذا يفعلون؟ يعلمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبناءه، يعلمون هذه الأولاد الصغار. فدفعه إلى الحرم. لماذا؟ لزيادة مصادر التلقي. ليزيد مصدر الترقي. من الذي كان يعطيه؟ كان ابن عمر فقط. لكن ابن عمر أعطى ما عنده. ما زالت هناك علوم، من أين يحصل عليها؟ لابد من زيادة مصادر التلقي مع وحدة هذه المصادر، مع وحدة هذه المصادر، مصادر كثيرة. لكن هل هذه المصادر الكثيرة متشتتة متشعبة؟ لا، كلها تأخذ من عين واحدة، عين صافية، وبها سواقي كثيرة. أي ساقية من تلك السواقي تشرب منها فهي عين صافية. إذا المصدر واحد، المصدر واحد، كلهم يعملون بنفس الفكر، كلهم يعملون بكتاب الله، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعبدوا عليها بالنوازل. كلهم يجلس إلى هذا الصحابي لا يسمع خلاف بينه وبين هذا. العلم هنا كهنا كهنا كهنا، كلها منابع نور، كلها مصادر نور، يجلسون ويتعلمون. كثرة كثرة في العلماء وكثرة في المنابع، أخذ يتعلم رضي الله عنه من هنا ومن هنا ومن هنا حتى ازداد رضي الله عنه. هنا نرى حث الآباء أبناءهم للتعلم. من الذي دفع سالم رضي الله عنه إلى المسجد الحرام؟ من الذي دفعه؟ أبوه. اليوم هل الآباء يدفعون أبنائهم إلى المساجد أم يمنعون أبنائهم من المساجد؟ ما الذي يحدث؟ أحيان كثيرة جدا يحدث المنع، لا تذهب إلى المسجد، هذا المسجد يعلم الدين والسنة، لا تذهب إليه، هذا مسجد متطرف، لا تذهب، صلي فيه، صلي في أي حتة، جعل في الأرض مسجدا وطهورا، صلي في أي حتة. هذا تأويل. الأبناء يضيعون بسبب تفريط الآباء. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يدفع ابنه إلى المسجد ليتعلم، ليتربى، ليتأسس، ليحمل النور إلى أمة بعد ذلك، إلى أمة. فالآباء يجب عليهم أن يدفعوا ابنهم، أن يدفعوه إلى المساجد حتى يتعلموا وحتى يتربوا. فالذي لا تستطيع أن تعطيه أجل في البيت، المسجد قد يعطيه، المسجد قد يعطيه، ويتعاون البيت مع المسجد حتى تخرج الذرية ويخرج الجيل الذي يعبد ربه تبارك وتعالى، والذي ينشر دين الله عز وجل، والذي يعبد البشرية بعد ذلك لله عز وجل. فدفعه إلى الحرم الشريف، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال معمور بطائفة كبيرة من جلة الصحابة. كان المسجد وقتها مملوء بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فحيثما ألم الفتى بركن من أركانه ألف أمامه نجما فيه ألف، يعني متألف. أي مكان يبص الفتى فيه يرى نجم متألف من مين؟ من الصحابة رضي الله عنهم، كوكبة من الصحابة. يرى صحابي جليل يجلس هنا يعلم القرآن، يرى آخر يجلس هنا يعلم الفقه، آخر يجلس هنا يعلم العقيدة، آخر يجلس هنا يعلم اللغة والنحو، علوم متشتتة. فشكلها تدخل الجامع أكنك داخل الجامعة، جامعة مفتوحة بلا أبواب، أعمدة، يجلسون 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 يتعلمون، مناهم، علماء يجلسون. اليوم أزمة، اليوم نحن نعيش في أزمة، أزمة العلماء، أزمة المربين، وأحيانا أزمة المتعلمين. يعني أحيانا تجد الأزمة في المربي، نحن مش لاقيين رجل يجلس ويربي ويحتضن الناس، لا نجد. أحيانا نجد الدعاء العلماء قلة، لا نجده، نفتقد العلماء. أحيانا عندما تجد العالم لا تجد أحد حوله، الطلبة ينفضوا، لا يجلسون، ليس هناك من عنده الهمة للطلب والتحصيل. أصبحت أزمة ومعادلة صعبة نحتاج فيها إلى علاج. فكان رضي الله عنه حيثما دخل وألقى بنظره في أي ركن من أركان المسجد فإنه كان يرى أمامه نجما متألق وفيه من آثار ونور النبوة، فكان يجلس إليه ويتعلم منه رضي الله عنه. علوم متنوعة أمامه، منهجية في التدريس، كل رجل يجلس يدرس ماذا؟ أي ثلاثة تفعل؟ أنت عندك جدول تدرس هذه المادة ثم هذه ثم هذه ثم إذا المنهجية، بالمنهجية تصل، أما بالعشوائية لا تصل. العشوائية مآلها إلى الهدم، أما المنهجية والانتظام في طلب العلم لا شك أن مآله إلى الرقي والأصول. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر يعني لظروف الجنازة ونستكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بعد هذه الجزئية المنهجية في طلب العلم وآداب طلب العلم وكيف يصل المتعلم إلى يعني أن يكون علما من أعلام المسلمين وخادما لدينه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.